الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشروط المساعدة على كشف الإجماع. يقول: تعرفنا في الدرس السابق هناك سلسلة من ثلاثة حلقات. الأولى تتمثل بوجود فتاوى متطابقة على مضمون من قبل فقهاء عصر الغيبة أو بداية عصر الغيبة الكبرى. السلسلة الثانية إن التطابق المذكور يكشف عن وجود ارتكاز تلقوه هؤلاء الفقهاء من الجيل السابق عليهم، والارتكاز المذكور يكشف عن تلقي، عن تسرب حصول هذا الارتكاز من المعصوم من خلال مجموع ما صدر منه من قول أو فعل أو تقرير. وعلى هذا الأساس إن الحجية للإجماع تكون بمقدار ما تكشف عن الارتكاز، والارتكاز بدوره هو الذي يوصلنا إلى الدليل الشرعي. من هنا لا نرى أي خصوصية للإجماع، كل طريق نتوصل من خلاله إلى وجود ارتكاز نجعله وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني من دون خصوصية للإجماع. إذ المهم كيف نصل إلى الارتكاز الذي هو بدوره يوصلنا إلى الدليل الشرعي. فقد يكون من طريق الإجماع اللي هو الطريق الأقرب، وقد يكون من طريق الشهرة، وقد يكون من طريق السيرة، وقد تكون من قراءة من هنا ومن هناك تكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود ارتكاز في المسألة. السؤال المهم: ما هي الشروط المساعدة للكشف عن وجود هذا الارتكاز؟ الحلقة الوسيطة بين فتاوى الفقهاء، بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. سيد الشهيد رضوان الله عليه يضع مجموعة من الشروط. الشرط الأول وهو واضح بديهي: لابد أن يكون الاتفاق الذي من خلاله نصل إلى الارتكاز هو اتفاق فقهاء عصر الغيبة، أي المتقدمون من فقهائنا، ولا معنى لاتفاق الفقهاء المتأخرين. والنكتة في هذا الشرط واضحة، لأننا نريد من خلال فتاوى الفقهاء نصل لمن؟ إلى الارتكاز، ارتكاز أصحاب الأئمة عليهم السلام. والذي يوصلنا إلى الارتكاز لابد أن يكون جيل من الفقهاء كانوا قريبين من هذا الجيل، أما الفقهاء البعيدون لا يمكن أن يتلقوا هذا الوضوح وهذا الارتكاز. بمعنى نريد طبقة من الفقهاء هي واجهت هذا الوضوح، وكان الاتفاق والفتوى كانت بسبب هذا الوضوح، حتى يزول الاستغراب كيف يتفقون على فتوى ولا رواية. لا يزول الاستغراب إلا أن نقول قد واجهوا اتفاقا، قد واجهوا جوا عاما من الوضوح. الذي يشاهد هذا الوضوح من هو؟ قطعا فقهاء القدماء، أما الفقهاء البعيدون عن عصر الناس كاليوم مثلا لا يمكن أن يواجهوا هذا الاتفاق. وعلى هذا الأساس القضية مهمة، إذا وجدنا إجماع إلا أن على رأس الإجماع وأول من ادعى الإجماع ثم جاءت القضية بعد ذلك نفترض هو العلامة رضوان الله عليه، فلا قيمة لهذا الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع تكون له قيمة إذا كان يكشف عن الارتكاز. والعلامة في فترة بعيدة عن عصر النص، العلامة توفى ب975 الحدود، فابتعد كثيرا عن عصر النص. وهذه قضية تطبيقيها موجود بالفقه، لا يجوز تقليد الميت ابتداء. أحد الأدلة المدعاة الإجماع، لو سألنا من هو اللي أجمع أول من ذكر هذه الدعوة، العلامة رضوان الله عليه في كتابه معراج الأصول، هل يمكن أن نسلم بهذا الإجماع؟ قطعا لا. لماذا؟ لأننا حجية الإجماع نشأت من الكشف عن هذا الارتكاز، والعلامة لا يمكن أن يتوصل إلى ذلك لأنه قد ابتعد كثيرا عن عصر النص. فيبدو هذا الشرط واضح. الشرط الثاني أيضا واضح، ألا نقطع بوجود مدرك كون كون هذه الفتاوى، كون هذا الإجماع، وهكذا ألا نحتمل تكون الإجماع من مدرك. بمعنى ثاني، تارة حينما نجد دعاوى للإجماع يذكرون في جنبه آية، شلون الإجماع على نجاسة الكتاب، شيخ الطوسي وغير شيخ الطوسي، الإجماع ولقوله تعالى إنما المشركون نجس. هنا نقطع بأن نتكون الإجماع من أين؟ من الآية أو رواية تفترض أو أصل عملي، المهم مدرك، هسه دليل عقلي مدرك. في حالة القطع بأن منشأ الإجماع، منشأ الفتاوى ليس الارتكاز وإنما المدرك، يسمى آنذاك بالإجماع المدركي. ونحن نقوم بتقييم هذا المدرك سنداً ودلالةً بمعزل عن الإجماع. هاي مسألة يبدو واضحة إذا أكو قطع بالمدرك. وأخرى نحتمل إن سبب تكون الإجماع هو المدرك، نحتمل ذلك. إلا أن هذا الاحتمال لابد شي يكون احتمال معتد به لا مجرد الاحتمال. وكيف يكون الاحتمال في بعض الأحيان معتد به وفي بعض الأحيان لا هو مجرد احتمال لا يضر؟ طبعا هذه قضية فقهية لابد، أما في علم الأصول اعطانا هذا الضابط، كلما قطعنا بأن تكون الاتفاق من المدارك أو احتملنا احتمال معتد به فلا قيمة للإجماع. يبقى الفقيه كيف يحصل له القطع تارة بالمدرك وأخرى احتمال المدرك. القطع بالمدرك إذا جاء عن طريق التصريح، أما احتمال المدرك يأتي عادة في المسائل التفريعية. يعني هناك بعض المسائل من المستبعد جدا يعرف حكمها عن طريق الارتكاز والوضوح، وإنما بتدخل المعصوم مباشرة بإتيان هذا المدرك. يعني بكلمة أوضح، خلنا نغيرها أوضح، افترض عندنا إجماع على نجاسة الكتاب، هذه القضية إجماع على نجاسة الكتابية. نحن نحتمل أن سبب هذا الإجماع وجود روايات واضحة في النجاسة وروايات معارضة تدل على الطهارة، إلا أن هذه الروايات بما أنه قد أعرض عنها الأصحاب أو أنها مبتلات بالتقية أو أنها مخالفة لآية المشركون نجس، صار عندنا احتمال أن تكون هذا الاتفاق من مدارك اجتهادية، مدارك حدسية. هذا احتمال معتد به هنا. فكلما كانت القضية تفريعية وكلما كانت القضية حدسية تعبدية صرفة، يبقى عندنا احتمال تكون الإجماع من المدارك. وكلما كانت القضية واضحة مثل قضية الآن قصد القرب، خلنا نضرب مثال واضح الآن، لماذا العبادات مشروطة بقصد القرب؟ ما أعتقد أكو واحد يقدر يقول أكو آية أو رواية على ذلك أبد نهائي، مستحيل يعني أنه آية هيك تقول صلي بقصد القربة، توضأ بقصد القربة، رواية صم بقصد القربة، ما يوجد. إذن من أين جاء قصد التقرب في العبادات؟ سؤال هنا. واحد يدعي احتمال من حديث بني الإسلام على خمس من قبيل الصوم والصلاة، شو يقول؟ يقول ومن البعيد جدا أن يبنى الإسلام على صورة الصوم من دون قصد التقرب، صورة الصلاة من دون قصد القربة، من البعيد جدا ذلك. هنا نجي، هذا الإجماع على قيد قصد القربة في العبادات حتى احتمال ما موجود إن سبب هاي الرواية حديث بني الإسلام على خمس. لماذا؟ باعتبار إن مسألة قصد القربة في العبادات والتقرب إلى الله عز وجل من الأمور الارتكازية الواضحة، إذ الناس قبل أن يأتي التشريع الناس تتقرب إلى معبودها. من حتى احتمال ما عندنا إن سبب اتفاق على قصد القربة في العبادات حديث بني الإسلام على خمس. لماذا؟ لأن جميع الفقهاء من دون استثناء لا يذكرون مستند لقصد التقرب، إلا أن جاء السيد الخوئي رحمة الله عليه حاول يستدل بحديث بني الإسلام على خمس. فما يجي إشكال إن هذا الإجماع على قصد القربة إجماع مدركي لإحتمال حديث بني الإسلام على خمس، وتروح تضرب لي هذا الحديث بمشكلة دلالية ها وتقول ماكو قصد القربة؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه كل من يرى قصد التقرب لا يذكر أي مستند معه، فحتى هذا الاحتمال يكون بعيد. على أي حال هي مسألة تحتاج إلى تتبع. إذا جزمنا بالمدرك فالإجماع مدرك فلا قيمة له، إنما القيمة تكون للمدرك. وهكذا إذا احتملنا وجود بدرجة معتد بها فالقيمة أيضا تكون للمدرك. قبل ما هذا الفرق
يعني يفرق مثلا هذا المستند إلى الرواية، كيف نعلم أنه هذا الإجماع مستند إلى الرواية وليس مستند إلى غير الرواية الارتكاز؟
يعني إما قلنا يصرحون بالمدارك إلى جنب الإجماع، وهاي العادة موجودة عندهم للإجماع وللرواية، للإجماع وللآية. وأما أن هاي القضية مو متلقى من الشارع، عفوا القضية لا تعرف إلا من الشارع، فشي يصير الإجماع مدركي لأنه طبيعة المسألة هي تحدد، طبيعة المسألة تحدد. هسه راح اجي اشرحها. يوجد سؤال عندنا قبل هذا السؤال، لماذا احتمال المدرك يضر في الاجماع؟ هسه الجزم بالمدرك قطعا يضر بالاجماع. ليش؟ لان السلسله راح تنقطع، اجماع ما راح يكشف عن الارتكاز، راح يكشف عن وجود روايه، الروايه احنا نقيمها بعد. سؤال لماذا احتمال وجود مدرك واحتمال كل عبد محتد به يضر بحجية الإجماع؟ لماذا؟ بعد لماذا لا يحصل يقين؟
نجزم به موجود ارتفاع.
بعد
لأنه شك في الحجية الإجماع
تطبق على ارتفاع. بعد الإجماع دليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن لا يوجد مدرك قطعي ولا مدرك أخو القطعي احتمال محتدا. يعني الإجماع شنو مستنده؟ الإجماع دليل اللبي، ما عندنا آية تقول اعمل بالإجماع. الإجماع من الأدلة اللبية دائما يقتصر فيها على القدر المتيقن، ولا بد تجزم أو تحتمل احتمال محتد به لا يوجد مدرك. وعليه راح تترتب فسوف نشك في حجية الإجماع في هذه. يعني الإجماع دائرته ضيقة، عدم المدرك القطعي أو المحتمل احتمال لا بأس به. فبسؤال آخر، وهذا بالفقه أخذناه،
الإجماع أنه الجزم هو اللي يحصل عندنا
إضافة إلى الاحتمال.
أما ما أقل من الجزم
لا، حتى يكون احتمال أيضا، يعني حتى يكون احتمال ما عندي، ومرات ما يحصل جزم. من الجزم صعب لأن الكتب الاستدلالية ما عندنا، جتنا فتاوى متوافقة، من ما يقول إنه الفتاوى نشأت من الرواية قد اختفت علينا. زين، سؤال آخر، هذا الإجماع إذا جزمنا بوجود المدرك قلنا يكون ساقط عن الحجية، هذا الإجماع لأن يعني يكون مدرك. بعد سؤال هنا، لماذا لا نستفيد من الإجماع لتقوية المدرك إن كان فيه خلل من جهة السند؟ هذا طبعا إذا كان رواية، ما إذا كان قرآن لا، فسوف يقوى السند ونتغلب على ضعف السند، وإن كان فيه خلل من جهة الدلالة سوف نتغلب على ضعف الدلالة من خلال الإجماع، فتكون للإجماعات المدركية قيمة. أعيد السؤال، نقول الإجماع إما يكون ناشئا عن الارتكاز، هذا به مشكلة وهذا اللي نريده، وإما نكون ناشئ عن المدرك. فنقول المدرك إذا كان يشتمل على خلل من جهة السند أو خلل من جهة الدلالة فيمكن من خلال هذا الاتفاق نتغلب على الخلل من الجهتين. فهنا شو يصير الإجماعات المدركية، لها قيمة أم ليست لها قيمة؟ إجماعات المدركية لها قيمة. هاي إن قلت سيد الحكيم في المستمسك هو يعتمد على هاي الطريقة، يقول إنه يحصل العلم العادي بحجية هذا المدرك ما دام يوجد اتفاق عليه. سيشهد ناي ذكره، يقول فإن قلت ذلك. الجواب واضح، إحنا أجبنا عنه بالفقه، فقه الاستدلال هم أخذنا. الجواب فيه تفصيل، إنه تارة يكون المدرك رواية واحدة في البين، ما عندنا رواية بعد أبد، وأخرى لا، توجد 10 روايات، 5 روايات، روايتين كيف، المهم متعددة المدرك. إذا كان المدرك واحد فيمكن أن نقول هذا الاتفاق على هذا المدرك الواحد يتغلب على الإشكال السندي وعلى الإشكال الدلالي، لأن لو كان أكو خلل في السند ما يمكن يعبر على الجميع، ممكن ينطفي الناس فقهاء كبار، وإذا كان أكو خلل في الدلالة ما يمكن يعبر على الجميع إن كان المدرك واحد جيد. وأما إذا كان المدرك متعدد، افترض 5 روايات وعندك 100 فقيه، مش نحتمل 20 الأولى على واحد، 20 ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، راح يصير اتفاق على هذا المدرك يو 20 20 20، ما يصير اجماع هنا، ما راح يصير اجماع، لاننا من المحتمل ان المدارك حينما تتعدد، من المحتمل يتعدد فتاوى الفقهاء ايضا، فبعض على هذا المدرك، وبعض على الاصل العملي، وبعض على الاطلاق، وبعض على روايه ثانيه، والبعض الاخر. هذا ما يولد اطمئنان، لان اذا يصير اطمئنان يكون يصير مصب واحد من الفقهاء على مركز واحد. اما اذا يتعدد الفقهاء بتعدد المدارك لا نحصل على اجماع، وانما نحصل على ربع الفقهاء، 20 فقيه هنا و20 فقيه هنا.
حتى الارتكاز بعد ما نحصل
لا بعد احنا جزمنا انه اكو روايه. لا اذا ارتكاز قضيه معنويه يصير عليه ارتكاز. هاي اذا قلنا مدرك، اما اذا قلنا ارتكاز ما يجي هذا الكلام، ارتكاز هو شيء واحد. سمعت
الشيخ في روايه واحده كيف يكون الاجماع المتفرق من الروايه هو مؤيد له؟
ليش؟ ماكو مشكلة، يصير هذا التوارد الفقهاء على هذه الرواية الواحدة، على هاي الرواية الواحدة رغم فيها خلل احنا نعتقده، نقول ان هذا الخلل غير موجود لأجل إحاطتهم بقرائن اطلعوا عليه، احنا ما طلعنا عليه. فإذا كان المدرك واحد يهون الأمر بس، ولكن عادة لا يوجد مدرك واحد، أكثر الأحيان وجود مدارك متعددة. فشي يصير الفرق بين الإجماع اللي إحنا قاعد نتكلم به والإجماع اللي يجبر سند أو دلالة الرواية؟ الفرق هذا. الإجماع اللي إحنا نتكلم به سيد الشهيد يعبر عنه بالتقريرات التطبيق الصحيح للإجماع، أي الإجماع الذي يكشف عن الارتكاز، أي الإجماع الذي نتوصل من خلاله للدليل الشرعي، بينما هذا التطبيق يعبر عنه التطبيق غير صحيح. لا يراد من خلال الإجماع التوصل إلى الدليل، وإنما تقوية الدليل من جهة السند ومن جهة الدلالة، التقوية. بينما الإجماع حجة، الإجماع الذي يكشف عن وجود المدرك، لا أن المدرك موجود ونحن نريد من خلال هذا الإجماع تقوية المدرك. إذن على هذا الضوء حتى على هذه الطريقة يكون تفرق بين كان واحد المدرك واحد ومدرك متعدد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا توجد قرائن عكسية ضد الارتكاز، أو ليس نحن من خلال فتاوى الفقهاء نريد التوصل إلى الارتكاز. وإذا كانت هناك شواهد تاريخية تكشف عن عدم وجود الارتكاز، فشي يكون هذا الاتفاق ارتكازي؟ قطعا لا. مثال شنو مثال هذا؟ إلى مثال واقعي موجود، الإجماع على نجاسة الكتاب والنجاسة الذاتية. ها قدماء، نجاسة الكتاب نجاسة ذاتية يوجد إجماع، لكن عندنا شواهد تاريخية روائية إن كثيرا من الرواة، كثير مو واحدة واثنين، سألوا الأئمة على طول التاريخ عن الكتاب من جهات لا تشتمل على نجاسة ذاتية، من قبيل قلنا عندنا حائكة يهودية ما تغتسل من جنابة وما تغتسل إيدها وتأكل الخنزير، وشو نسويها؟ شنو هذا السؤال؟ لو كانت نجاسة ذاتية شو علاقة غسل الجنابة؟ شو لها علاقة غسل اليد؟ هذا معناه نجاستهم ماذا تكون؟ عرضية. أو الرواية اللي أخذناها صحيحة العيسى بن القاسم، يقول عن مواكلة اليهود والنصراني، يقول إن كان من طعامك وتوضأ، يعني غسل إيده فلا بأس، خذ له نجس ذاته، شنو معنى يغسل إيده؟ فعندنا شواهد تاريخية تكشف عن عدم وجود ارتكاز على النجاسة الذاتية، ها، وإنما ارتكاز على أي نجاسة؟ نجاسة عرضية، هذا ما في أي مشكلة، هو الإجماع على النجاسة الذاتية وليس إجماع على النجاسة العرضية. هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع والأخير، وهذا جدا مهم، هذا الشرط ألا تكون المسألة تفريعية. فرق بين المسائل اللي نعبر عنها الرئيسية ويصير عليها دعوة للإجماع، وبين المسائل التفريعية يعني التي تستفاد من إطلاق، من الإطلاق راح نفرع ومن العموم راح نفرع، ويدعى الإجماع على المسائل وياي التفريعية. كلما كان والله سيشهد يحتفى جواهر والله الإجماع مدوخ الناس، ما شنو نسوي لها؟ واحد يقول حجة، واحد يقول إذا وجدنا المخالف، بس مع الأسف هذا شرط ما ذكره وهو وجود المخالف. على أي حال، كلما كان الإجماع على قضية رئيسية نتوقع أن يصدر من الشارع بيان عليها، فيكون هذا الإجماع حج، لأن راح يوصلك للارتكاز، والارتكاز ما راح يوصله للدليل الشرعي. وكلما كانت المسألة تفريعية، أي نحصل عليها من خلال إطلاق، من الإطلاق نفرع ومن العموم نفرع، فالإجماع المذكور على المسألة التفريعية ليس بحجة. لماذا؟ لأنه في التفريعيات القضية تبتني على الاجتهادات. أنت شلون تفرع قضية إذا ما عندك مدرك يطلع من قلبك؟ لابد أكو مدرك وتفرع عليه قاعد، أكو عموم وتفرع عليه، فد أصل معين وتفرع عليه. الإجماع على التفريعيات هو إجماع اجتهادي، يعني ناشئ من وجود مدرك، بخلاف الإجماع على الأصليات القضايا الكبرى اللي نترقب الشارع يقولها، لأنه هو يقول علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، فيكون هذا الإجماع المذكور حجة. زين، أنا طبقتها في مسألة من المسائل، اعذروني شوية يعني تطبيقات الواقع في مسألة من المسائل. عندنا الصيغة، الصيغة في عقد النكاح، الصيغة زوجتك قبلته، مسألة تفريعية ومسألة أصلية. أصلية العفو تفريعية أعني، لأن الأصلية عقد النكاح مشرع وكذا، إجت تفرعت عليه أمور على عقد النكاح عربية، ما شلون قالها، ما يصير عقد معلق، هاي كلها أمور تفريعية على أصل العقد. ما عندنا دليل باعتراف المحقق الأصفهاني على اشتراط الصيغة في عقد النكاح إلا الإجماع، لا آية لا روايات أبد إلا الإجماع. وبما أن هذا الإجماع في أي قضية تفريعية وقابل للإجماع، لذلك أكو بحث هل يحصل عقد النكاح بالمعاطاة؟ إيه كلها في موارد ثانية مو في مقام البيان، كلها مضروبة. محقق الأصفهاني يقول ما عندنا دليل للإجماع، فهل شنو الثمر؟ هل عقد النكاح يحصل فيه المعاطاة إلا الصيغة؟ إحنا اللي عندنا شنو إلا الصيغة بعد، وماكو دليل عليه إلا الإجماع. فإذا ضربت الإجماع وضربت منك الأدلة تطلع يمكن شنو إنه التراضي بين الطرفين خلاص. وهاي طبعا مسألة ناس مبتلية بها، لا أقل إحنا عندنا بالجنوب تعرفوها، ناس لا عقد كانت ولا إيش، يجي يزفونها عليها هكذا مو ولا شايفة ولا أبد، ولا يجيبوا لها يملك لها واحد ولا مومن ولا إيش، مو يصير هاي عندنا. فبناء على عدم اشتراط المعاطاة ممكن تصحح هاي العقد. على أي حال، هذا شرط رابع ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، فنطبق العبارة. يقول: وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، تسلسل الطريقة، فتاوى فقهاء يوصلوك للارتكاز، والارتكاز وين يوصلك؟ للدليل الشرعي اللي هو مجموع القول والفعل والتقرير. طيب جيد، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي، بس مو يكشف مباشرة، ما يقدر أول مرة يوديك للارتكاز هاي المحطة، بعدين الارتكاز يعبرك على الدليل الشرعي، مجبور شو تسوي بالطريقة المتقدمة أو لا، بشكل عام المساعد يساعدك على ذلك. الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين. سيدنا لماذا تشترط هذا الشرط إلا فقهاء عصر الغيبة؟ لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكتشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم يعني دون الرواة يعني من هم حملة الحديث دون الفقهاء المتأخرين. يقول لا قيمة لاتفاق المتأخرين مثل قلنا إجماع العلامة على عدم جواز تقليد الميت ابتداء وأوائل الغيبة الكبرى بالتقريرات يقول الأوائل الغيبة الكبرى.
الشيخ في مرة عن بعض الموارد تضارب بين إجماع الشيخ الطوسي وإجماع السيد المرتضى.
أي.
في مثلا خبر الواحد.
نعم إجماع السيد المرتضى لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لا يقصد بالإجماع الإجماع الإصطلاح. والشواهد كثيرة عندنا خصوصا في كتاب الانتصار.
يعني لو عممنا هل يوجد هناك تضارب بين إجماعات في عصر الغيبة أو لا؟
من المستبعد جدا يعني. انه يكون هذا الاجماع يعني هذا يكشف عن ارتكاز وهذا يكشف عن ارتكاز مضاد. بعيد جدا بعيد جدا يعني يصير وضوحين مختلفات في آن واحد بعيد هذا. الثاني ان لا يكون المجمعون او جمله معتدا بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد له. مع التصريح واضح يسقط الاجماع كلامنا هنا. بل ألا يكون هناك مدرك معين. المدرك آية رواية عموم إطلاق أصل عملي دليل عقلي. المهم مدرك لا تجيب لنا مدرك. بأن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل. يعني حتى الاحتمال احتمال المدرك يضر الإجماع لكن قيدها يعني التقريرات مقيدها احتمال معتد به مو احتمال منا ومنا. استناد المجمعين إليها إليه وإلا لو كان مدرك قطعي أو مدرك محتمل كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة في حالة وجود مدرك هاي المحاولة مع سيد الحكيم قد يشكل استناد قد ذاك سيد الشهيد شنو قرصها قد ما مقتنع بها وهو سيد في أبحاث الخارج الفقهية والأصولية ما مقتنع بهذه الطريقة. وأنا هسه قلت لكم إياها لأنه يكون يفصل بين المدرك واحد والمدارك المتعددة. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه قد ويكمل ما يبدو من نقص. مثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها. إذا يثبت ذلك افترض أكو اتفاق على هاي الرواية رواية واحدة فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر. يعني إذا أنت الآن شككت بهاي الفترة تشكيكك لا محل له ما دام ذاك الاتفاق اللي موجود على الفهم يكون حجة عليك. بس إذا كان المدرك واحد قلنا لأن ما يمكن هذا الخطأ على الجميع في ذلك المعنى. لماذا سيدنا نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا صحيح مع مدرك واحد صحيح بس من يقدر يثبت المدرك الواحد. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز. شواهد تاريخية تقول ماكو ارتكاز والرؤية الواضحة اللي احنا شنو نريد نكتشفهم الذين يراد اكتشافهم عن اي طريق عن طريق اجماع الفقهاء المتقدمين. يعني اذا قامت شواهد عكسية تضرب لك هاي السلسلة تقطعها تقول لك ارتكاز ماكو خلاص انتهى الامر. احنا الإجماع نجيبه حتى يكشف لنا عن الارتكاز. اذا قام الشواهد عكسيه على عدم الارتكاز. ونقلت لكم قضية الإجماع الفقهاء على نجاسة الكتاب الذاتية، بينما هناك شواهد على أنه يحمل نجاسة عرضية. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط اللي هو الارتكاز المشار إليه فيه في هذا التسلسل. الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، اللي فرقت لكم بين المسائل الأصلية والمسائل الفرعية. وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة، يعني متفرع على قاعدة مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من أين؟ من عموم دليل أو إطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور، لأنه في التفريعات تكون القضية اجتهادية أكثر. هذا الشرط الرابع، مقدار دلالة الإجماع. إلى غد، والحمد لله رب العالمين.